بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالمسألة 27 من مسائل الجاهلية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. في المسائل السابقة هم كانوا يحرفون الكلم، يعني الكتب التي تأتي من عند الله لما هم يتسلموا هذه الكتب يعمدون إلى التحريف فيها، فقد يزيدون وقد ينقصون، قد يزيدون في الآيات وقد ينقصون من الآيات، كما قالت اليهود حطة بدلا من كلمة حنطة، وزادوا أشياء كثيرة في التوراة نسبوها إلى الله سبحانه والله لم يقلها جل وعلا. فزادوا في التوراة مثلا قصة شرب لوط عليه السلام للخمر، والأنبياء أبرياء من شرب الخمر، وزادوا فيها أيضا وقوع لوط عليه السلام على ابنتيه، الابنة الكبرى ثم الصغرى، وهذا كذب، والأنبياء كما ذكرنا معصومون ولا يقعون في أي فاحشة مهما كانت، فضلا عن أن يزني الإنسان بابنته والعياذ بالله. وزادوا أيضا أن الشيطان نزل فرقص مع حواء، وأشياء كثيرة جدا زادوها في التوراة وأنقصوها أيضا من التوراة. وأما بنو إسرائيل اللي هم اليهود الذين آمنوا بعيسى عليه السلام وصاروا يسمون بالنصارى، هم أيضا بني إسرائيل، فإنهم حرفوا الأناجيل أيضا بالزيادات وبالنقصانات. فكانت الكلام في المسألة عن التحريف، أما الآن عن التأليف، وفرق بين التحريف والتأليف. فالتحريف زيادة أو نقصان في كلام الله، وأما التأليف هو اختراع كلام ونسبة هذا الكلام إلى الله جل وعلا. فاليهود ألفوا كتابا اسمه التلمود، وهو موجود عندهم تلمود، والتلمود هذا هو الآن عندهم أعظم وأغلى من التوراة، رغم التوراة هذه سبحان الله هذا الكتاب الوحيد الذي كتبه الله بيده، الكتاب الوحيد، يعني حتى اللوح المحفوظ لم يكتبه الله بيده، ولا القرآن كتبه الله بيده، الشيء الوحيد اللي كتبه الله بيده هو التوراة، وسلمت كاملة في ألواح لموسى صلى الله عليه وسلم عند جبل الطور. واليهود ظهرت هذه الألواح فيهم ومع ذلك حرفوا كما ذكرنا، فلم يكتفوا بأن يحرفوا الكتاب الذي كتبه الله بيده جل وعلا. والتوراة كلمة معناها الشريعة، كلمة التوراة معناها الشريعة، فهي فعلا شريعة عظيمة جدا فيها كل التشريعات اللازمة لهم ولمن بعدهم الذين هم قوم عيسى صلى الله عليه وسلم، أو الذين أرسل لهم عيسى صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى لا قوم له، لأن عيسى عليه السلام لا قوم له، فالقوم هم أهل الرجل، وعيسى عليه السلام ليس له إيه؟ أب. فالأناجيل حرفت، وبعد ذلك اخترع اليهود كتاب التلمود، وهو الكتاب الآن المعظم جدا عندهم، وهم لم يحتاجوا إلى نقصان أو زيادة أو تغيير حروف كلام، لا هم ألفوه كله تماما، فألفوا التلمود وكتبوا فيه أشياء تخدم الفكرة الرئيسية عند اليهود. يعني أنت لما تيجي تقرأ كتب قديمة فيها تخاريف فيها تهاويل، لكن كتب اليهود لها خط تنطلق منه، لها فكرة تنطلق منها، هذه الفكرة هي السيطرة على العالم، وهذه الفكرة هي مضاهاة الرب جل وعلا والندية لله عز وجل والمعاندة مع الله تبارك وتعالى. فهذه المعاندة تدعوهم دائما إلى التفكير في السيطرة على العالم، السيطرة على العالم كله. ولذا من ضمن كلام التلمود يأتوك الملوك صاغرين، يأتوك الملوك صاغرين، يعني كل الناس سوف تأتيك يا حاكم بني إسرائيل. فهم حتى لما كانوا يحاولون تسلية أنفسهم بمفاجأتهم بأن الرئيس أنور السادات صمم على زيارتهم في القدس، فكانت هذه مفاجأة، ولم يكونوا يستطيعون أمام العالم أن يرفضوا هذه الزيارة، فقبلوا هذه الزيارة. فلكي يروجوا لأنفسهم قالوا عندنا آية في التلمود تقول يأتوك الملوك صاغرين، فقالوا هذا رئيس أكبر دولة عربية أو إسلامية يأتي إلى عندنا تسلية للنفس. فهذا التلمود هم كتبوه وحرصوا فيه على أن تكون كل الكتابات نابعة من مسألة تحدي الرب والسيطرة على العالم، تحدي الرب والسيطرة على العالم. فاقتل الأمميين يعني الشعوبيين يعني غير بني إسرائيل، اذكروا بطون الحوامل، اقتلوا الأطفال، إذا خلوت بأممي فكل ماله، إذا خلوت بأممي فاقتله. أشياء كثيرة جدا كلها تدفع اليهود إلى السيطرة على العالم. وأبشع قصة فيه هي التي ذكرناها لكم مرارا، وهي قصة إسرائيل عليه السلام الذي هو يعقوب صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه قهر الرب وصارع الرب وغلب الرب على الجبل، والرب بكى، يعني الرب قهر من إسرائيل وبكى من إسرائيل، ورمضت عينان بني إسرائيل ونام على فراش بني إسرائيل. والقصد من كل ذلك أن إسرائيل تستطيع قهر حتى رب العالمين، أن إسرائيل تستطيع قهر رب العالمين نفسه. وسموا الجيش اليهودي جيش إسرائيل الذي لا يقهر، ولم يقولوا الذي لا يقهره المسلمون مثلا، إنما لا يقهر، وهي لفظة مبني المجهول معناه لا يقهره أحد حتى رب العالمين. ويقولون إنه اليهود في حرب 67 التي هزموا فيها المسلمين واستولوا على معظم أراضيهم، قالوا إن الدبابات اليهودية كانت فيها نسخ من التوراة، في الحقيقة هي كان فيها نسخ من التلمود وليس من التوراة. ولكن حتى لو كان هو التلمود بالنسبة لهم كتاب ديني بغض النظر عما فيه من تهاويل، والتوراة كتاب ديني طبعا نحن نؤمن به ورغم ما فيه من تحاريف، لكن هذا أولى من أن يكون عندهم في دباباتهم ومدرعاتهم فسق وصور عارية وأشياء من هذا القبيل. على العموم تحريف اليهود معلوم، فالتحريف عندهم أن يحرف الكلام الآتي من الرب، وهم أعظم أكثر من حرف في الإنجيل. يعني خد بالك، هل النصارى حرفوا؟ النصارى طبعا نسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قينة منهم، والله جل أغرى بينهم وبين، يعني أغرى اليهود وأغرى النصارى أن يكون بينهم عداوة وبغضاء. ولكن تحريف النصارى تحت تحريف اليهود، يعني إذا كان النصارى شاركوا في تحريف الإنجيل فاليهود هم الذين دفعوهم إلى ذلك، والنصارى مع التحريف لم ينشئوا كتابا جديدا، الذي أنشأ لهم كتابا جديدا هم اليهود، فصنعوا لهم الإنجيل المحرف الجديد الذي يتدينون به الآن. فتأليف الكتب لترويج مذهبهم العنادي لرب العالمين وتحديهم لله جل وعلا ومحاولة السيطرة على العالم وفرض النموذج اليهودي على العالم بحيث أن يكون الناس جميعا خاضعين لليهود. واليهود في التلمود ذكروا أنه لا يجوز أن يعد إنسان يهوديا إلا إذا كانت أمه يهودية. فاليهودي لو تزوج من نصرانية لا ينجب يهودي، ينجب نصراني، لكن اليهودية لو تزوجت من أي أحد حتى لو مسلم فهم يشترطون للحصول على الديانة اليهودية أن يكون أمه يهودي. يعني الآن لو ضج المسلمون من فعل اليهود وأراد بعض المسلمين أن يتهود، هل يستطيع؟ لا، ما يستطيع. تستطيع أن تتنصر أو أن تتبوذ، يعني تكون بوذيا أو أن تكون سيخيا أو أن تكون أي ديانة، لكن أن تكون يهوديا ممنوع. لكي تكون يهوديا المسوغ الوحيد أن تكون الأم يهودي، غير ذلك لا يقبل التهود. فإن تغول اليهود وبدأوا الحرب بالقوة فهم لن يرحموا أحدا حتى لو أراد أن يتهود، فلن يرحمون وإن رحمناه أبدا. ولذا أنت لما تقرأ في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الناس جميعا بطريقة، وتعامل مع اليهود بطريقة أخرى. طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود كانت طريقة في منتهى الشدة، لأن هذا هو العلاج الوحيد والطريقة الوحيدة للتعامل معه. فرجل من بني قينقاع تسبب في كشف عورة امرأة مسلم، صح؟ طيب العقاب كيف يكون؟ نعاقب الرجل، صح ولا أخوة؟ رجل كشف عورة، نشوف العقاب المناسب، والرسول صلى الله عليه وسلم هو حاكم المدينة، يرى العقاب المناسب ويعاقبه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يقتلهم، لم يذبحهم ولم يقتلهم أبدا، أجلاهم بعد تدخلات وساطة، لكن هو أراد يقتلهم كلهم. فتدخل ابن سلول وقال كيف وحلفائي، لغاية ما تنازل النبي صلى الله عليه وسلم من باب مراعاة المصالح والمفاسد، يعلمنا ذلك صلى الله عليه وسلم، وطرد جميع بني قينقاع، طرد جميع بني قينقاع لأن واحدا منهم فعل ما فعل، تمام؟ طرد القبيلة تامة. طيب لما نيجي في مسألة بني النضير، في مسألة بني النضير، بني النضير نقضوا العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم جميعا وأحرق نخيلهم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها، وقطع النخيل وحرق وحاصرهم، وظلوا يعني يتوسلون للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبل بأن يخرجوا جميعا جميعا من المدينة، ولا يأخذون إلا ما حملت الإبل، وأن لا يأخذوا سلاحا. عقاب شديد جدا بالمفهوم الدولي، لكن هذا هو العقوبة المناسبة للمجرمين. أما بني قريظة، فإن بني قريظة أغراهم سيد بني النضير وهو حيي بن أخطب، أغراهم بأن ينقضوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحالفوا مع الكفار في غزوة الخندق للأحزاب. نعم، بني قريظة جبناء، وأرسلوا رجلا يهوديا يستطلع. الرجل اليهودي الذي ذهب يستطلع قتلته صفية رضي الله عنها، صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمسكت طن بخيمة وضربت اليهودي فقتلته. لما أرسلوا يهوديا آخر يستطلع وجد اليهودي قد قتل، فظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم قسم الجيش نصفين، نصف يدافع عن المؤخرة بالنساء ونصف يتصدى للغزاة، فانتهوا. فبعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الخندق قرر ذبح بني قريظة أجمعين، قرر ذبح بني قريظة أجمعين، الذي شارك والذي لم يشارك كله، وأمر بأن يكشف العانة لجميع الذكور، كل من أنبت يقتل، كل من بلغ يقتل، وقتل جميع بني قريظة صلى الله عليه وسلم، قتل جميع بني قريظة صلى الله عليه وسلم. وغزوة خيبر اليهود لم يفعلوا شيء، ولكن هو يعلم صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف إلا بوحي أنهم يدبرون المكان، فذهب هو إليهم وقاتلهم وقهرهم وأبقاهم، نعم يخدمون ولكن يدفعون الخراج. فالسياسة النبوية في التعامل مع اليهود اختلفت عن تعاملي مع أهل مكة. هل فعل هذا مع أهل مكة؟ أجيب لا، ما فعل هذا مع أهل مكة، ولا فعل هذا مع قبائل كثيرة كانت شاركت في غزوة الخندق. يعني إذا كان هو قتل بني قريظة الذين فكروا في التحالف مع الكفار، فالكفار أولى بإيه؟ بالقتل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن التعامل مع اليهود أمر آخر، أن اليهود لا يتعامل معهم إلا بكل حسم وبكل شدة، لأنهم عندهم نظرية عششت في أذهانهم أنهم ند لله جل وعلا، وأنهم لن يؤمنوا مهما ظهر هذا وضوح هذا الدين وظهر صدقه. الكفار مغرر بهم، الكفار سألوا اليهود قالوا أنتم على سبيل أهدى من سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. أما اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون الحق وهم لهم منكرون، والذي يعرف الحق ويعاند ولا يدخل فيه هذا يستحق الإبادة من العالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت سياسته هي ضرورة الشدة على اليهود، الشدة على اليهود. وهم بقوا في خيبر على دفع الخراج، ولكن لما تولى عمر أخرجهم حتى من خيبر، قال خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأخص المشركين خروجا من اليهود، أخص المشركين خروجا هم اليهود. فاليهود كل صور الإجرام موجودة فيه. ولذا سبحانك ربي قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. طيب ما قال لقد وجدت يا رسول الله، يعني لقد وجدت أن أشد الناس عداوة هم اليهود، قال لتجدن، يعني شيء مستمر، يعني لا أمل في التفاهم مع اليهود، لا أمل. ممكن التفاهم مع أي شعب في العالم، مع أي عقيدة في العالم. التتار ذابوا في المسلمين، ذابوا رغم التتار فعلوا الأفاعيل، ذابوا في المسلمين. النصارى مئات الآلاف بل الملايين دخلت الإسلام. أما اليهود إلى يومنا هذا لما تمسك تاريخهم تجد ما يتعدى العشرة الذين دخلوا الإسلام. وانت تحاول في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم تعد الذين دخلوا من اليهود لن يبلغوا عدد الكف الواحد، بينما دخل الناس مع خصم من اليهود في دين الله. ولما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وظهر هذا الدين قويا صار الأفواج تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكده انتهى الأمر، خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. الأفواج تأتي من كل صوب في الدنيا إلا من عند اليهود، إلا من عند اليهود. فهم إيديولوجية، إيديولوجية يعني فكر، فكر مختلف لا يصلح معه إلا الشدة التي كان يعاملهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علاجهم الناجع، هذا علاجهم الناجع. ولذا اليهود حتى لو لم يشاركوا في فتنة ستراهم وراء الفتنة، وإذا لم يدخلوا في حرب تراهم هم السبب فيها. يعني الحرب العالمية الأولى، حرب العالمية الثانية ليس فيها اليهود، ولكن الذي أججها هو اليهود، وهم الذين يوقدون للحروب النار. كلما أوقدوا نارا للحرب ولم يقل للعراق للقتال، ما قال للعراق ولا للقتال، بل قال للحرب، والحرب أشمل من أي قتال وأشمل من أي معركة، أطفأها الله. كل الحروب اللي في العالم ستجد اليهود وراه، حتى اللي بيؤذ أردوغان الآن للعدوان على بلاد المسلمين هم اليهود، واللي أوقع بين إيطاليا وفرنسا الآن للتنازع حوالين النفوذ في ليبيا هم اليهود. فما في خطر في هذا العالم إلا وسيد اليهود خلفه. بل كثير من الناس المحللين يرون الآن أن فيروسات كورونا تم يعني نسخها وتجهيزها وقذفها إلى الصين في معامل أمريكية بتحريض اليهود، بتحريض اليهود. فسبحان الله الآن حرب جرثومية أسوأ من العالم، ولا يبعث لك دبابات ولا مدرعات ولا مدافع، يبعث لك شوية فيروسات يقتل منك الملايين، 5000 لغاية الآن قتلى بسبب هذا الكورونا. فالشاهد أن اليهود هم أعدى أعداء الدنيا، وهم يألفون الكتب وينسبونها إلى الله سبحانه عز وجل، وهم المبدلة، هم المبدلة، هم أسوأ ألوان الكفر، أسوأ ألوان الكفار في العالم، وأخطر الجنسيات على المسلمين. فتصنيف الكتب الباطلة هذا من آفات اليهود، من آفات اليهود. يؤلفون الكتب، يكتبونها بأيديهم ويضعون فيها الباطل. ما الباطل الذي يضعونه؟ ما التحريف الذي يضعونه؟ تحريف إيه ده؟ كتاب هم مؤلفينه، فيش تحريف، ده هم مؤلفينه. يضع الفكرة اليهودية التي عنده، الفكرة من محورين، نحن ندي لله بل أقوى منه، نحن نريد أن نسيطر على العالم. ليه؟ لأن الله هو خالق العالم وهو مالك العالم ومدبر العالم، ونحن طالما نحن ندي لله وأقوى منه إذا السيطرة على العالم تكون لنا. حتى الغزو الفضائي الآن لابد أن هم يريدون السيطرة حتى على الفضاء. فأخطر أخطر شعوب الأرض هم هؤلاء المجرمون. فيؤلفون الكتب ويقولون هذا من عند الله، هذا من عند الله، ويروجون هذه الكتب وينشرونها في الأسواق. طيب التلمود ده كتاب ديني، لكن حتى الكتب الثقافية الأخرى هناك كتب كثيرة جدا هم يؤذون مؤلفين معينين ينشرونها في العالم أيضا للسيطرة حتى على الفكر العالمي. يعلمون الآن أن الناس كثيرا من الناس بعيدون عن دين الله عز وجل، والناس إذا بعدوا عن دين الله فكروا في الاقتصاد، يعني فكروا في المال والرفاهية والمعيشة. ولذا الخوارج أول ما خرجوا تكلموا في مسائل مالية، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. الفكر الذي ساد في العالم أكثر من 70 عاما مضت هو الفكر الماركسي الشيوعي أو الفكر الرأسمالي. الفكر الماركسي الشيوعي الذي ساد في روسيا والصين والبلاد الأخرى التابعة لهما، يعني مليارات الشعوب، هذا أسسه كارل ماركس وهو يهودي. الفكر الذي ساد في المعسكر الغربي، يعني أمريكا وأوروبا وغيرها، معسكر رأسمالي، ألفه آدم سميث وهو يهودي. فاهمين يا أخوانا؟ الفكر الشيوعي اللي سيطر على المنطقة هذه، منطقة الاتحاد السوفيتي كله قديما، اللي هي روسيا وأجورها والصين وما تبعها، ونبع منه فرع اسمه الفكر الاشتراكي الذي ساد في مصر أيام عبد الناصر وليد أيام القذافي وبلاد كثيرة جدا، واليمن اشتراكية، كلمة الاشتراكية هي فرع من الشيوعية. هذا الفكر الشيوعي اللي هو سيطرة الحكومة على المال وتوزيعه على الناس، هذا فكر شيوعي ماركسي نسبة إلى كارل ماركس وهو يهودي. طيب الفكر الإمبريالي ده الفكر اسمه الكوميونيزم اللي هو الشيوعية، الفكر بقى الإمبرياليزم اللي هو الفكر الرأسمالي، هذا الفكر الرأسمالي يهودي اسمه آدم سميث، آمنت به أمريكا وآمنت به الدول الغربية، ودولنا نحن المسكينة كانت مع المعسكر الشيوعي قديما والآن تحولت إلى المعسكر الرأسمالي. من الذي ألف النظام الرأسمالي ومن الذي ألف النظام الشيوعي؟ اليهود. فلن تجد فسادا وخرابا إلا وراءه اليهود، إلا وراءه اليهود. والمؤلفات جاهزة، مؤلفات في المجال الديني والمؤلفات في المجال غير الديني، ثم هم يؤثرون حتى على من ينتسبون للإسلام، وهم يشجعون الفلسفة الإسلامية تشجيعا رهيبا جدا، والفلسفة الإسلامية هي انقلاب على دين الله عز وجل، انقلاب على دين الله تبارك وتعالى. وهم حتى يغارون، اليهود بيغار من أي مفهوم إسلامي ولو شابههم، يعني اليهود عندهم الختان هذا شيء مقدس، يكرهون المسلمين لأنهم يختتنون، يكرهون المسلمين لأنهم يختتنون. وفي حديث البخاري هرقل قالوا لا يختتن إلا يهود، مباحث هرقل المخابرات الهرقلية قالت لهرقل لا يختتن إلا يهود، قال رأيت ملك الختان قد ظهر، ملك الختان محمد صلى الله عليه وسلم، رأيت ملك الختان، قال لا يختتن إلا يهود، قال ابحثوا فعلموا أن المسلمين يختتنون. الآن أتباع اليهود مثل مثلا سعد الدين الهلالي يقول ختان الإناث حرام، أما ختان الرجال فمختلف فيه والأولى عدمه، وهذا رأي الأحناف والمالكية، يقول هكذا شيء غريب جدا، شيء عجيب جدا. إلى جانب هو الآن يريد، لأن اليهود هم عروا النساء كما تعلمون، هو يريد تعرية النساء الآن، فقال في يوم الأحد الماضي قال الأمر الذي لا يعجبك من الكتاب أو السنة ورأيته يخالف كرامتك فارفضه. فالمرأة المذيعة مرأة متبرجة كبيرة في السن قالت له كيف يعني؟ قال لا هو كده الرسول علمنا كده، قالت له رسول علمنا كده؟ قال لا. جاءت امرأة أويس بن الصامت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أويس قد ظاهر مني وكبرت سني و فقال ما أراك إلا حرمت عليه. فوجدت المرأة أن هذا الحكم ينافي كرامتها وأن هذا الحكم يؤذيها فرفضته، فأنزل الله حكم الظهار إرضاء للمرأة. وليه أحدى المذيعة دي دهشت، يعني لو حاجة مش عجباني وأرفضها ربنا ما يغضبش؟ لا ما يغضبش. فطبعا هي الآن امرأة متبرجة، الآن هي الحجاب لا يرضيها، يبقى الحجاب طالما لا يرضيها المفروض بقى مين يرضيها؟ ورب يرضيها ويبيح لها التبرج. فالناس هذه اليهود هم اللي وراء كل هذه التمويلات. الفكر الشيعي، ما احنا قلنا الفكر الشيوعي وراء اليهود، الفكر الرأسمالي وراء اليهود، الفكر الشيعي وراء عبد الله بن سبأ اليهودي، الفكر التنصيري اللي هو تحويل المسيح عليه السلام، المفهوم النظر الى المسيح عليه السلام على انه عبد الله ورسوله الى انه هو الرب وابن الرب، هذا ايضا يهودي. فلن تجد فسادا في الارض من جانب الدين او الدنيا الا ووراءه اليهود، وراءه اليهود. وهذا امر لو جلسنا نتكلم فيه امر عجيب جدا. هذا التاريخ المعاصر، التاريخ المعاصر يشهد بنشاط رهيب لليهود لافساد الدين والدنيا. هذه دنياك سنفسده، هذا دينك سنفسده، نحن نتحداك نفسد دينك ونفسد ملكك الدنيوي وتدبيرك الدنيوي، نعوذ بالله من ذلك. فالكتب في الأسواق رهيبة جدا. وآخر شيء هم طلعوا حاجة اسمها شهود يهوى، وشهود يهوى فكر يهودي يغزو الفكر النصراني، يغزو الفكر النصراني. ولذا لما دخلوا في حرب الخليج في 1989 و1990 كان قائد القوات الأمريكية والقوات التحالف المشتركة كلها اسمه نورمان شوارزكوف، ونورمان شوارزكوف قالوا رجل توراتي. يعني ايه توراتي بقى؟ يعني ايه يعني تلمودي، اللي هو سيطر على العالم. واليهود ينتظرون ان ينزل الرب لهم، يسموه المسيح الدجال. المسيح الدجال هو الرب عندهم، وهم اول من سيؤمن به ويتبعهم الشيعة. فالمسيح الدجال ماذا سيقول للناس؟ سيقول للناس انا رسول الله، سيقول انا ايه، ومن سيؤمن بربوبيته والوهيته؟ اليهود. فالرب سينزل لهم مخصوص يؤيدهم وينصرهم، يعني اذعن لهم اخيرا، نعوذ بالله من ذلك. فحرفة اليهود تصنيف الكتب الضالة وترويجها. الكتب الضالة الموجودة كلها، ولذا جائزة نوبل ايضا هي لا 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 تمنح الا لمن رضي عنه اليهود. فمن حرف دين الاسلام ياخذ جائزة نوبل، من تمرد مثلا ياخذ جائزة نوبل. نجيب محفوظ لما الف قصة اسمها اولاد حارتنا، وهذه القصة صور الرب فيها، صور الله عز وجل وسمى الجبلاوي، وصور عيسى عليه السلام وسمى رافع لأن الله رافعك إلي، وصور محمد صلى الله عليه وسلم وسمى قاسم، وعمل القصة بحيث أن الرب يهزم في النهاية وأن يقتل الجبلاوي، أعطوه جائزة نوبل، وصار نجيب محفوظ أديب الأمة. أي طه حسين لما أنكر آيات في القرآن الكريم وتكلم كلاما سيئا وقال ما في لا إبراهيم ولا إسماعيل، ما في، هذا كله غير صحيح، صار عميد الأدب العربي. فاليهود مفسدون ووراء أيضا كل إفساد، يعني هم مفسدون وسبب الإفسادات التي في الدنيا. ولذا الإنسان لابد أن ينتبه لكل ما تخطه يمينه، أيضا على كل ما ينطق به لسانه، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، وما تكتب شيئا إلا والله جل يراقبك عليه. لابد تنتبه له، لابد تنتبه لهذا الكلام، ولا تطلق فتوى من دون أن تتأكد منها، ولا تقول كلاما من غير أن تكون متثبتا منه. لا ينبغي هذا الكلام، لأن لو فعلت هذا ستتساهل، وبعد التساهل ستسير في طريق اليهود كما يسير العلمانيون الموجودون الآن على طريقة اليهود. يعني الآن أنت لو أفتيت أن العمليات الانتحارية هي عمليات استشهادية وحلال، طبعا هذا باطل، هذا الكلام هي عمليات انتحارية وقتل للنفس، رغم أن هذه العمليات الانتحارية بتعود بالوبال على اليهود، لكنهم يشجعون هذه الفتوى، لأنهم يعلمون أن لما القرضاوي وعلي جمعة وغيره يبيح العمليات الانتحارية ويسميها العمليات الاستشهادية، هذه وإن حدث أحداث لليهود هم سيستغلونها. يعني سيدخل واحد مغرر به، شاب مغرر به، ويلبس حزام الديناميت ويدخل بار إسرائيلي يهودي ويفجر من فيه 50-60 جندي وناس في البار، وهم سيبيدون قرى كاملة بعد ذلك، تمام. لكن بعد ذلك الخوارج والدواعش هيبتدي ينفذ هذه العمليات في من؟ ونفذوها في المسلمين. فكل فساد ستجد اليهود وراءه. ولذا ليس نحذر فقط من اليهود، بل نحذر من السير على طريقتهم، بل نحذر من كل ما يخدم هدفهم السيء. هم أتباع الشيطان، هم جند الشيطان، لأن أول من تحدى الله جل هو الشيطان، وهم يتحدون الله، بل بلغ تحديهم أشد من تحدي الشيطان. فالشيطان تحدى آدم عليه السلام، وتحدى الله تبارك وتعالى من دون أن يطعن في عزة الرب جل وعلا وأن الله خلقه وقال بعزتك وقال خلقتني. أما اليهود فنعوذ بالله من ذلك. فالإنسان الذي يريد أن يكتب بحثا أو أن يؤلف كتابا عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يقول كلمة في دين الله إلا وهو متأكد منها وإلا سيكون مشابها، لأن اليهود تساهلوا في الكتاب عن الله والقول على الله سبحانه وتعالى فقالوا على الله ما يعلمون وما لا يعلم. فإياك إياك أن تفعلها. إذن من مسائل الجاهلية تأليف الكتب المحرفة الضارة بدين الله عز وجل. الكتب الاعتزالية نافعة للدين أم ضاربة للدين ومفسدة للدين؟ الكتب الأشعرية نفس الكلام. كتب كل الكتب اللي هي الصوفية وكتب المعتزلة كتب الأشاعرة كتب الماتريدية كتب كل فرق الضلالة هي في الآخر بتصب في حرب هذا الدين. كتب شيخ خط حرب لهذا الدين. كتب أبو حامد الغزالي إحياء علوم الدين وغير ضرب للدين ضرب للدين. فالمؤلفات هذه كلها تصب في طريقة اليهود. يبقى تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله تعالى. فقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. طيب هذه المسألة فيها شيء واضحة الحمد لله. مسألة 28 أنهم خلي بالك المسألة قلنا فيها تشابهات وإحنا مهمتنا بيان الفارق الواضح بين المسألة والأخرى. المسألة 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. يعني إن كان هناك كلام يؤيد ما يعتقدونه فإنهم يقبلونه، أما إذا خالف الاعتقادات الباطلة عندهم فإنهم لا يقبلونه. فلما أنت تقرأ آية وفيها وفضلناكم على العالمين يقبلها؟ يقبل؟ لا يقبل، لأن الآية الكلام على بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم. يقول لك آه والله كلام صح كلام صح، لأنه الكلام إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فلا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم. فإذا قيل لهم آمنوا بالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ أمران. الأمر الأول أنه رسول الله وهو خاتم المرسلين. الأمر الثاني أن الكتاب الذي أنزل عليه هو آخر الكتب والناسخ لكل الكتب. هذان الأمران لا يقبلونه. فلا يقبلون أن يكون القرآن ناسخا للتوراة، ولا يقبلون أن يكون محمد آخر المرسلين لأنه ليس منه. هاتان النقطتان هما المحوران الأساسيان اللذان تحرك منهما اليهود. فإذا قيل لهم تعالوا أمنوا برسول الله لا يمكن. طيب أمنوا بالقرآن لا يمكن، لأن الإيمان بالقرآن يستتبع الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يستتبع الإيمان بالقرآن. ما هو الأول هل هو رسول الله؟ إن قلت نعم إذن الرسل صادقون لا يكذبون، وبالتالي لما يقول هذا القرآن أنزل علي لابد أن نصدقه. فهم رفضوا نبوته ورسالته وبالتالي يرفضون القرآن يرفضون القرآن. فإن قلت في القرآن آيات أنتم تقبلونها يقول نعم، لأن أصلا هي واخدها عن حبر يهودي واخدها عن حبر يهودي. فإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهو التوراة. التوراة اليهود يقولون نؤمن بما أنزل علينا يعني التوراة. إن تكلم النصارى فسيقولون نؤمن بالتوراة والإنجيل لكن لن نؤمن بالقرآن. وهذا هو قول النصارى الآن في كل مكان، أنهم لا يؤمنون لا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن. فمن العجيب أنك تجد بعض الناس لا يكفرهم ويطالبون بالخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني يعني أن يكون الخطاب الديني منصبا على إثبات أن النصارى مؤمنون. ثم لو أثبت النصارى مؤمنون يبقى نحن كافرون على طول، لأن النصارى يقولون القرآن كذب كله ومحمد ليس رسول الله. فلو كان الذي يكذب القرآن ويكذب محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن، إذن نحن هل نكون نحن ساعتها مؤمنين؟ فما تدري هؤلاء الذين يظهرون في الإعلام هل هذا مغيب أم هو عميل أم هو شيطان أم هو ماذا؟ هو حين يقول كيف تكفرون النصارى، النصارى ليسوا بكفار، معناها على طول يستدعى فورا أننا نحن الكفار. ما هو النصارى الذين هو يراهم مؤمنون، هو يراهم مؤمنين، يرى أنهم مؤمنون وهم يكذبون بالقرآن. إذن تكذيب القرآن إيمان ولا كفر؟
إيمان.
طب تصديق القرآن كفر على طول. طيب وأن الإيمان تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، إذن تصديق محمد صلى الله عليه وسلم عندهم يكون إيش؟ فلا لا ندري لما يتكلم الإسلام البحيري أو يتكلم فلان سعد الدين الهلالي ولا غيره ويقول هذا، أو تتكلم الآن الآلة الإعلامية الأوقاف وغيره، لما تتكلم وتثبت أن هؤلاء مؤمنون، يا جماعة مؤمنون يعني معناها أن الإيمان هو تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن، فمن صدق فهو ليس بمؤمن على طول. لكن هي يجي بعضهم لك لا هو مؤمن بطريقة وانت مؤمن بطريقة، في طرق وفي طرق، ده أسس، ده أصول. فهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا يعني التوراة، هذا كلام من؟ اليهود. والنصارى أنزل علينا يعني التوراة والإنجيل، ويكفرون بما وراءه يعني يكفرون. أما اليهود فيكفرون بالإنجيل والقرآن لأن الإنجيل وراء التوراة، فهم يكفرون بالإنجيل والقرآن. وأما النصارى فيكفرون بالقرآن ويكفرون بما وراءه، وهو الحق، القرآن هذا حق، وهو الحق مصدقا لما معهم، لما معهم من حق، ليس مصدقا لما معهم من كل ما معهم، لأن كل الذي معهم إن كان منزلا من الله فهو حق، وإن كان ليس منزلا من الله فهو باطل قطعا. فهو مصدق لما معهم من الحق الذي أنزله الله جل وعلا. فيقولون نؤمن بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ويكفرون بما رأى وهو الإنجيل والقرآن، ويقصدون القرآن بالذات. وأما النصارى فيقول نكفر بما رأى يعني القرآن. اليهود لا يصدقون الإنجيل مع أنه صناعتهم، يعني هو ميد إن إسرائيل، الإنجيل الموجود الآن المطبوع هم اللي صنعين، هم اللي مؤلفين، لكن هو يقول لك احنا ألفناه من أجل توحيد النصارى على إنجيل واحد، لأن النصارى على عدة أناجيل، مع اعتقادنا بأن هذا الإنجيل ليس من كلام الله، مع اعتقاد النصارى اليهود أن الإنجيل ليس من كلام الله، ولكنهم هم ألفوا لهم إنجيلا ليجمعهم عليه ويصيرون لهم تبعا. فيكفرون بالإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ويكفرون بالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من الإنجيل والقرآن في الحق الذي في التوراة مصدق، يعني الإنجيل مصدق لما في التوراة من حق، والقرآن مصدق لما في الإنجيل والتوراة من حق، وليس كل ما فيه، لأن هو لو قال لك القرآن مصدق إذا يجب عليك أن تصدق ما عندنا، وهم عندهم تخاريف ألفوها نحن لا نصدقها ولا نؤمن بها أبدا. فالله عز وجل قال لو أنتم تتبعون موسى صلى الله عليه وسلم كما تزعمون فلما قتلتم الأنبياء، لماذا أردتم قتل الأنبياء؟ كيف هذا؟ هل موسى عليه السلام أتى بقتل الأنبياء؟ هل قال موسى عليه السلام أنا آخر الرسل والأنبياء؟ لا، ما قال، ما قال ولا حرف من هذا، ما قال أنا آخر رسول إلى العالم، ما قال هذا. الذي قال أنا آخر رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهل في التوراة اقتلوا الأنبياء؟ ما فيش هذا الكلام. فهم قتلوا بعد ذلك من أنبياء بني إسرائيل زكريا ويحيى، وزكريا ويحيى عليهما السلام من أنبياء بني إسرائيل، وعيسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، بل هو آخر نبي لبني إسرائيل، ومع ذلك هم قتلوا زكريا عليه السلام، وقتلوا يحيى عليه السلام، وقتلوا شرعا عيسى عليه السلام، ولم يقتلوه حقيقة. فهل قتل زكريا ويحيى وعيسى عليه السلام جاء عند موسى صلى الله عليه وسلم إذا أرسل إليكم رسول من بعد فاقتلوه؟ أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك. طيب أما عيسى عليه السلام فالله جل أراد فعصمه منهم، وأراد فلم يعصم زكريا منهم، ولم يعصم يحيى منهم، وأراد الشهادة ليحيى وزكريا عليهما السلام، وأراد إبقاء عيسى عليه السلام لأن له مهمة سوف ينجزها في آخر الزمان، والله جل له حكمة في إبقاء عيسى وبيان قدرة أنه سبحانه قادر أن ينجيهم من بين أيديه، أن ينجيه من بين أيديهم ولا حول له ولا قوة، ويرفعه إليه. سبحان الله، يرفع عيسى صلى الله عليه وسلم إليه، وهذا لبيان عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. فيرفع عيسى صلى الله عليه وسلم إليه وهم قد تمكنوا منه، قد كادوا يقبضون عليه ويقتلونه، وأنجاه الله عز وجل بين أيديهم ورفعه سبحانه إليه، لبيان عظيم قدرته جل وعلا ولحكمة يعلمها ولأداء باقي مهمة عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. رفعه الله إليه وعصمه منهم، والله جل ينجي من يشاء سبحانه وتعالى. وهم يبدو عندهم مفهوم أنه نحن اليهود اتفقنا على أننا ند لله وأننا لابد أن نسيطر على العالم، إذن لن نقبل بوجود رسول أو نبي بعد ذلك، حتى لو كان من بني إسرائيل. لا، المهم أن يكون الأخير من بني إسرائيل، الخاتم من بني إسرائيل. أما لو لم يكن الخاتم من بني إسرائيل فلا حرج في قتله إذا خالف مفاهيمنا أو إذا أراد أن يأطرنا على حق آخر. فلما أراد زكريا عليه السلام أن يدعوهم ويأطرهم على حق قتلوه، ولما أراد يحيى عليه السلام ذلك قتلوه، ولما بعث الخاتم قالوا لا لن نقبل الخاتم، لابد أن يكون منا، أنت أرسلته من غيرنا إذا نقتله. فحاولوا قتله مرتين على الأقل. المرة التي أرادوا أن يلقى عليه حجر من أعلى والله جل أوحى إليه فقام، والمرة التي يعني دعوه إلى طعام في الشاة المسمومة. ولكن أيضا لابد أن تعلم أن كل مساعدات اليهود للكفار كانت على أمل أن يقتل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يقتل بأيدي غيره. هم لماذا ساعدوا الكفار إذن؟ ومعروف أن محمد صلى الله عليه وسلم أهدى سبيلا قطعا، ولكنهم ساعدوا الكفار لعل وعسى أن يستطيع الكفار هزيمة المسلمين وقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا تقل حاول اليهود قتل محمد صلى الله عليه وسلم مرتين فقط، لا، بل دائما كانوا يحاولون قتله صلى الله عليه وسلم. والله جل قال لهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. يبقى الكلام هنا يبدأ من بعد موسى عليه السلام، وإن كان يشمل موسى صلى الله عليه وسلم، لأنه لما جاءهم ببعض ما لا يريدونه استكبروا، فلما أمرهم أن يدخلوا القرية، ادخلوا القرية ادخلوا التي كتب الله لكم، رفض وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا. فإن كانوا هم لم يفعلوا إلا ما تهوى أنفسهم حتى مع موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن صار هذا بعد ذلك أن الذي جاء به زكريا عليه السلام لم يكن على هواهم، والذي جاء به يحيى لم يكن على هواهم، وبالذات الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم لم يكن على هواهم، فأرادوا قتل هؤلاء الثلاثة. ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فلم لماذا اشترطوا أن يكون منهم؟ لكي تظل الأفضلية فيهم، هم لا يستحقون هذه الأفضلية بعد ذلك، هم استحقوها فالله جل آتاهم إياها، لكن لما لم يعودوا يستحقونها نزعها الله جل منهم سبحانه تبارك وتعالى. ولم يأخذوا ما آتاهم الله بقوة، ولو أخذوا ما آتاهم الله بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة لظلوا هم الأمم المفضلة، ولكن لما قال الله لهم خذوا ما آتيناكم بقوة استكبر ولم يأخذوا ما آتاهم الله بقوة، فبالتالي نزعت السيادة والأفضلية منهم على طول. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقاتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل عيسى صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنهم يريدون إذا أتى رسول أن يأتي بما تهوى أنفسهم، يريدون ذلك، فلذا لم يؤمنوا بما أنزل عليهم. طيب احنا قلنا بس محور حركة اليهود في هذا، في رفض كلام الرسل، في رفض الكتب المنزلة بعد التوراة، المحور الذي عندهم هو المفهومان. المفهوم الأول ندية للرب وعناد، المفهوم الثاني السيطرة على العالم. فهم وجدوا الإنجيل لا يقول هذا، فلم يناسبهم، مع أن عيسى عليه السلام مرسل إليهم وهو منهم. فلم يجد الذي جاء به عيسى عليه السلام يناسب ما تهوى أنفسهم فرفضوا ذلك، ووجدوا أن زكريا عليه السلام لم يأتهم بما تهوى أنفسهم، وأن يحيى عليه السلام لم يأتهم بما تهوى أنفسهم، فرفضوا هذا الكلام كله. وهم يريدون رسل تأتي تقول أنتم المفضلون، أنتم سادة العالم، أنتم ند للرب، فلم يجدوا هذا ولن يجدوا أبدا، فكفروا به ويقولون نؤمن بما أنزل علينا. وهذا تعصب مذموم، تعصب الأنبياء مذموم؟ لا، ولكن هم تعصبوا لموسى عليه السلام ولا زالوا يتعصبون له، لكن يتعصبون له على المقاييس التي اخترعوها لا على الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم. المقاييس التي اخترعوها مقياسان ذكرناهما لكم، فهم لا يقبلون أي نبي آخر إلا أن يكون متعصبا له أو لهواه. وهذا معناه أن تعصبهم لموسى صلى الله عليه وسلم بزعمهم نؤمن بما أنزل عليه، هل هذا تعصب مذموم أو محمود؟ رغم أنه رغم تعصب لكتاب، تعصب للتوراة، هم متعصبون للتوراة تمام، والتوراة حق وكلها حق، فمتعصبون لها بمعنى لا يريدون كتابا آخر يزيد عليها أبدا، لا يريدون، لا يريدون إنجيل ولا غير يزيد عليها، فيقولون نؤمن بما أنزل علينا يعني نكتفي به ولا نريد شيئا آخر يكون من عند الله عز وجل. طيب التوراة نؤمن بها، الذي جاء بعد التوراة الإنجيل حق ولا لا، والقرآن حق ولا لا، يجب أن يؤمنوا به. الاقتصار على التعصب على الإيمان على التوراة تعصب. إذن أنت لو تتبع شيخا معينا ثم جاءك حق يخالف ما عند هذا الشيخ، لابد أن تترك التعصب، لابد أن تترك التعصب، فلا ينبغي التعصب لشيخ ما إذا جاء الحق في خلافه، ولا ينبغي التعصب لمذهب ما إذا كان الحق أيضا في خلافه. فأنت تكون على مذهب الحنفي مثلا، طيب المذهب الحنفي ثم يظهر لك أخطاء في المذهب الحنفي وحق في مذهب يليه، لابد أن تترك الباطل وتتبع الحق، ثم يظهر في مذهب الشافعي خلاف أيضا، ثم يظهر في مذهب أحمد، ثم يظهر ما يخالف الأئمة الأربعة، فلا ليس لك أن تقول أنا مصر على الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يرون بنجسة الخمر، والصحيح أن الخمر ليست نجسة، فهل أقول لا 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 لابد من التعصب للمذاهب؟ لا، ليس هناك تعصب، لأن التعصب طريقة من؟ اليهود، التعصب طريقة اليهود. فنحن نتبع كل ما يأتي حقا من عند الله جل وعلا. والعلماء ممكن العالم يستنبط شيئا ينكشف له الحق فيه فيكون هذا الحق من عند من؟ من عند الله، فنتبع فلذا لأن الله عز وجل أنزل الحق مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أمور خافية مع الوقت الذين يستنبطونه منهم يستنبطونه من الأصول الشرعية والأدلة الشرعية فيكون حقا، فلا بد من اتباعه إذن وعدم التعصب له لخلافه بأي حال من الأحوال. فالتعصب ممقوت مذموم، لا تتعصب إلا للكتاب والسنة فقط، غير ذلك لا ينبغي التعصب بأي حال من الأحوال. الشيخ الفوزان هو بيشرح قال يشمل من يقول أنا لا أتبع إلا فلانا من العلماء، والواجب أن يقبل الحق، ولذا قال أحمد بن حنبل الحق مقبول من كل من جاء به، ولا يتعصب لإمامه، إذا ثبت خطأ الإمام تركنا الإمام مهما كان قدره، مهما كان قدره. من عجائب الأشاعرة، من عجائب الأشاعرة أنهم في الفقه دائرون في المذاهب الأربعة، يعني الأشعري دايما يا حنفي يا مالكي يا شافعي يا حنبلي، وقليل ما هم الحنابلة. طيب لماذا لا يتبعون الأئمة الأربعة؟ وهم لا يتبعون إلا هم، ما عندهمش حاجة تانية خالص، يعني ما يقبلوش إلا الفقه على المذاهب الأربعة. طيب أنتم تقبلون الأئمة الأربعة، تمام، لماذا تقبلونهم؟ لا لا، تقبلون لأنهم أهل حق وأهل صدق وأهل اجتهاد، مش كده؟ طب لماذا لا تقبلون عقيدتهم؟ هل هم الأشاعرة على عقيدة الأئمة الأربعة؟ طيب إذن الأئمة الأربعة عندهم يكونون فاسد العقيدة، يكونون فاسد العقيدة ولا إيه؟ ما هو إما لو كانوا صحيح العقيدة في نظرهم لإيه؟ لاتبعوهم. هم يقولون اتبع أبو الحسن الأشعري. نسأل، أبو الحسن الأشعري قبل الأئمة الأربعة ولا بعد الأئمة الأربعة؟ بعد الأئمة الأربعة، تمام. وأنتم تأخذون الفقه من أبو الحسن الأشعري ولا من الأئمة الأربعة؟ يبقى إذن لابد أن تقبل. هم يقولون على من خالف المذهب الأشعري عندهم، والمذهب الأشعري ليس المذهب أبو الحسن في الحقيقة، ومذهب الحسن في البداية، وأبو الحسن رجع عنه. هم على مذهب أبو الحسن في المرحلة الوسطى التي هي المرحلة الأشعرية التي بين الاعتزال والسنة. أما لما أصدر كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين رفضين هذا المذهب، هم رفضينه. طيب ويقولون على من أثبت الصفات أنه حشوي مجسم على طول، أنت بالنسبة لهم مجسم، وكل وهابي فهو مجسم وحشوي. عارفين مجسم؟ أنت بتثبت يدين لله إذا خلاص أنت مجسم، تثبت وجه الله أنت مجسم، تثبت ساق أنت مجسم، أصابع أنت مجسم على طول. وحشوي يعني تقتنع بظاهر الأحاديث التي تثبت هذه الصفات. أما لابد أن تؤول هذه الأحاديث، إذا لم تؤولها فأنت إيه؟ حشوي. بناء على هذا يكون الأئمة الأربعة مجسمة حشوية ولا لا؟ على المذهب الأشعري يكونون حشوية. طيب طالما هم حشوية يعني فاسدوا العقيدة، لماذا تأخذ مذهبهم الفقهي؟ التناقض، تناقض على طول. ثم هم لما يتكلموا عن المجسمة والحشوية لا يذكرون الأئمة الأربعة، يريدون إغفال هذه المرحلة، يريدون إغفالها تماما. أبو حنيفة رحمه الله قال من قال لا أعلم على الله على العرش أو لا هو كافر، من أنكر العرش كافر. وهم يقول لك استولى على العرش، والعرش هو العظمة هو العالى، والصفات وعلو الله عز وجل هم ينفونها. فمن عجائبهم أنهم يأخذون من الأئمة الأربعة الفقه الذي يتعبدون الله به، ولا يأخذون منهم المسائل العقيدية. وده من العجيب، من العجيب جدا. المفروض السابق هنا هو الذي يأخذ منه، لأن سأخذ شعائر ديني ممن صحت عقيدته، أخذ شعائر ديني ممن صحت عقيدته. فكيف يصح، كيف عقيدة الأئمة الأربعة فاسدة عندهم وفقهم هو الصحيح المأخوذ به؟ هذا من العجائب، وهذا من آفات التعصب. نعم، هذا من آفات التعصب. هل نحن نتبع ابن تيمية رحمه الله؟ نحن نتبع الحق من أي أحد؟ عند الأئمة الأربعة، عند ابن تيمية، عند كافر، عند مجوسي، أي حق ظهر أنه حق نحن نتبع الحق على طول، ولا نحيد عن الحق أبدا. فلسنا متعصبة لابن تيمية ولا لابن القيم ولا لمحمد بن عبد الوهاب ولا الربيع المدخلي ولا أي أحد أبدا. نحن يحكمنا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد أحد يتبع تماما في كل ما يقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط في كل شيء، ولا يعترض على أي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي فكما قال مالك رحمه الله كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الأئمة الأربعة هم أنفسهم قالوا كما ذكرنا من قبل، يكاد يكون قولهم لا تأخذوا شيئا من كلامنا إلا إذا وافق الكتاب والسنة، صح؟ إذا وجدتم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذه المسألة الثامنة والعشرون. بارك الله فيكم. نعم، هو قيل هذا، لكن الذي نعلمه أنهم قتلوا زكريا ويحيى وقتلوا عيسى شرعا صلى الله عليه وسلم. لا تقتلون، بس ده هل هم لبني إسرائيل؟ يعني ربنا قال أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، لم يقل القرية دي هي قرية بني إسرائيل، ولم يقل إن المرسلون دول من بني إسرائيل. لكن المعلوم أن الأنبياء جميعا لا بد أن يكونوا من بني إسرائيل إلا إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فمن غير ما نعلم هم أكيد أنبياء من أنبياء. ما هو ربنا ولقد أوحينا إلى نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة، فكل نبوة حتكون في ذرية إبراهيم. ذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق، إسحاق النبوة في ابنه يعقوب. يبقى أي نبي بعد يعقوب حيكون من بني إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام. إذا تركت إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم فكل أي نبي أو رسول حتما حتما هو من بني إسرائيل. الله أعلم. يلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالمسألة 27 من مسائل الجاهلية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. في المسائل السابقة هم كانوا يحرفون الكلم، يعني الكتب التي تأتي من عند الله لما هم يتسلموا هذه الكتب يعمدون إلى التحريف فيها، فقد يزيدون وقد ينقصون، قد يزيدون في الآيات وقد ينقصون من الآيات، كما قالت اليهود حطة بدلا من كلمة حنطة، وزادوا أشياء كثيرة في التوراة نسبوها إلى الله سبحانه والله لم يقلها جل وعلا. فزادوا في التوراة مثلا قصة شرب لوط عليه السلام للخمر والأنبياء أبرياء من شرب الخمر، وزادوا فيها أيضا وقوع لوط عليه السلام على ابنتيه، الابن الكبرى ثم الصغرى، وهذا كذب، والأنبياء كما ذكرنا معصومون ولا يقعون في أي فاحشة مهما كانت فضلا عن أن يزني الإنسان بابنته والعياذ بالله. وزادوا أيضا أن الشيطان نزل فرقص مع حواء، وأشياء كثيرة جدا زادوها في التوراة وأنقصوها أيضا من التوراة. وأما بنو إسرائيل اللي هم اليهود الذين آمنوا بعيسى عليه السلام وصاروا يسمون بالنصارى هم أيضا بني إسرائيل، فإنهم حرفوا الأناجيل أيضا بالزيادات وبالنقصانات. فكانت الكلام في المسألة عن التحريف، أما الآن عن التأليف وفرق بين التحريف والتأليف. فالتحريف زيادة أو نقصان في كلام الله، وأما التأليف هو اختراع كلام ونسبة هذا الكلام إلى الله جل وعلا. فاليهود ألفوا كتابا اسمه التلمود، وهو موجود عندهم تلمود، والتلمود هذا هو الآن عندهم أعظم وأغلى من التوراة، رغم التوراة هذه سبحان الله هذا الكتاب الوحيد الذي كتبه الله بيده، الكتاب الوحيد، يعني حتى اللوح المحفوظ لم يكتبه الله بيده ولا القرآن كتبه الله بيده، الشيء الوحيد اللي كتبه الله بيده هو التوراة، وسلمت كاملة في ألواح لموسى صلى الله عليه وسلم عند جبل الطور. واليهود ظهرت هذه الألواح فيهم ومع ذلك حرفوا كما ذكرنا، فلم يكتفوا بأن يحرفوا الكتاب الذي كتبه الله بيده جل وعلا. والتوراة كلمة معناها الشريعة، كلمة التوراة معناها الشريعة، فهي فعلا شريعة عظيمة جدا فيها كل التشريعات اللازمة لهم ولمن بعدهم الذين هم قوم عيسى صلى الله عليه وسلم، أو الذين أرسل لهم عيسى صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى لا قوم له، لأن عيسى عليه السلام لا قوم له، فالقوم هم أهل الرجل، وعيسى عليه السلام ليس له إيه أب. فالأناجيل حرفت، وبعد ذلك اخترع اليهود كتاب التلمود وهو الكتاب الآن المعظم جدا عندهم، وهم لم يحتاجوا إلى نقصان أو زيادة أو تغيير حروف كلام، لا هم ألفوه، ألفوه كله تماما، فألفوا التلمود وكتبوا فيه أشياء تخدم الفكرة الرئيسية عند اليهود. يعني أنت لما تيجي تقرأ كتب قديمة فيها تخاريف فيها تهاويل، لكن كتب اليهود لها خط تنطلق منه، لها فكرة تنطلق منها. هذه الفكرة هي السيطرة على العالم، وهذه الفكرة هي مضاهاة الرب جل وعلا والندية لله عز وجل والمعاندة مع الله تبارك وتعالى. فهذه المعاندة تدعوهم دائما إلى التفكير في السيطرة على العالم، السيطرة على العالم كله. ولذا من ضمن كلام التلمود يأتوك الملوك صاغرين، يأتوك الملوك صاغرين، يعني كل الناس سوف تأتيك يا حاكم بني إسرائيل. فهم حتى لما كانوا يحاولون تسلية أنفسهم بمفاجأتهم بأن الرئيس أنور السادات صمم على زيارتهم في القدس، فكانت هذه مفاجأة، ولم يكونوا يستطيعون أمام العالم أن يرفضوا هذه الزيارة، فقبلوا هذه الزيارة. فلكي يروجوا لأنفسهم قالوا عندنا آية في التلمود تقول يأتوك الملوك صاغرين، فقالوا هذا رئيس أكبر دولة عربية أو إسلامية يأتي إلى عندنا تسلية للنفس. فهذا التلمود هم كتبوه وحرصوا فيه على أن تكون كل الكتابات نابعة من مسألة تحدي الرب والسيطرة على العالم، تحدي الرب والسيطرة على العالم. فاقتل الأمميين يعني الشعوبيين يعني غير بني إسرائيل، اذكروا بطون الحوامل، اقتلوا الأطفال، إذا خلوت بأممي فكل ماله، إذا خلوت بأممي فاقتله. أشياء كثيرة جدا كلها تدفع اليهود إلى السيطرة على العالم. وأبشع قصة فيه هي التي ذكرناها لكم مرارا، وهي قصة إسرائيل عليه السلام الذي هو يعقوب صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه قهر الرب وصارع الرب وغلب الرب على الجبل، والرب بكى، يعني الرب قهر من إسرائيل وبكى من إسرائيل، ورمدت عينان بني إسرائيل ونام على فراش بني إسرائيل. والقصد من كل ذلك أن إسرائيل تستطيع قهر حتى رب العالمين، أن إسرائيل تستطيع قهر رب العالمين نفسه. وسموا الجيش اليهودي جيش إسرائيل الذي لا يقهر، ولم يقول الذي لا يقهره المسلمون مثلا، إنما لا يقهر، وهي لفظة مبني المجهول معناها لا يقهره أحد حتى رب العالمين. ويقولون إنه اليهود في حرب 67 التي هزموا فيها المسلمين واستولوا على معظم أراضيهم، قالوا إن الدبابات اليهودية كانت فيها نسخ من التوراة، في الحقيقة هي كان فيها نسخ من التلمود وليس من التوراة. ولكن حتى لو كان هو التلمود بالنسبة لهم كتاب ديني بغض النظر عما فيه من تهاويل، والتوراة كتاب ديني طبعا نحن نؤمن به ورغم ما فيه من تحاريف، لكن هذا أولى من أن يكون عندهم في دباباتهم ومدرعاتهم فسق وصور عارية وأشياء من هذا القبيل. على العموم تحريف اليهود معلوم، فالتحريف عندهم أن يحرف الكلام الآتي من الرب، وهم أعظم أكثر من حرف في الإنجيل. يعني خد بالك، هل النصارى حرفوا؟ النصارى طبعا نسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خينة منهم، والله جل أغرى بينهم وبين، يعني أغرى اليهود وأغرى النصارى أن يكون بينهم عداوة وبغضاء، ولكن تحريف النصارى تحت تحريف اليهود. يعني إذا كان النصارى شاركوا في تحريف الإنجيل فاليهود هم الذين دفعوهم إلى ذلك، والنصارى مع التحريف لم ينشئوا كتابا جديدا، الذي أنشأ لهم كتابا جديدا هم اليهود، فصنعوا لهم الإنجيل المحرف الجديد الذي يتدينون به الآن. فتأليف الكتب لترويج مذهبهم العنادي لرب العالمين وتحديهم لله جل وعلا ومحاولة السيطرة على العالم وفرض النموذج اليهودي على العالم بحيث أن يكون الناس جميعا خاضعين لليهود. واليهود في التلمود ذكروا أنه لا يجوز أن يعد إنسان يهوديا إلا إذا كانت أمه يهودية. فاليهودي لو تزوج من نصرانية لا ينجب يهودي، ينجب نصراني. لكن اليهودية لو تزوجت من أي أحد حتى لو مسلم فهم يشترطون للحصول على الديانة اليهودية أن يكون أمه يهودي. يعني الآن لو ضج المسلمون من فعل اليهود وأراد بعض المسلمين أن يتهود، هل يستطيع؟ لا، ما يستطيع. تستطيع أن تتنصر أو أن تتبوز، يعني تكون بوذيا أو أن تكون سيخيا أو أن تكون أي ديانة، لكن أن تكون يهوديا ممنوع. لكي تكون يهوديا المسوغ الوحيد أن تكون الأم يهودية، غير ذلك لا يقبل التهود. فإن تغول اليهود وبدأوا الحرب بالقوة فهم لن يرحموا أحدا حتى لو أراد أن يتهود، فلن يرحمون وإن رحمناه أبدا. ولذا أنت لما تقرأ في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الناس جميعا بطريقة، وتعامل مع اليهود بطريقة أخرى. طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود كانت طريقة في منتهى الشدة، لأن هذا هو العلاج الوحيد والطريقة الوحيدة للتعامل معه. فرجل من بني قينقاع تسبب في كشف عورة امرأة مسلم، صح؟ طيب العقاب كيف يكون؟ نعاقب الرجل، صح ولا أخوة؟ رجل كشف عورة، نشوف العقاب المناسب، والرسول صلى الله عليه وسلم هو حاكم المدينة يرى العقاب المناسب ويعاقبه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يقتلهم، لم يذبحهم ولم يقتلهم أبدا، أجلاهم بعد تدخلات وساطة، لكن هو أراد يقتلهم كلهم. فتدخل ابن سلول وقال كيف وحلفائي، لغاية ما تنازل النبي صلى الله عليه وسلم من باب مراعاة المصالح والمفاسد، يعلمنا ذلك صلى الله عليه وسلم، وطرد جميع بني قينقاع، طرد جميع بني قينقاع لأن واحدا منهم فعل ما فعل، تمام؟ طرد القبيلة تامة. طيب لما نيجي في مسألة بني النضير، في مسألة بني النضير، بني النضير نقضوا العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم جميعا وأحرق نخيلهم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها، وقطع النخيل وحرق وحاصرهم، وظلوا يعني يتوسلون للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبل بأن يخرجوا جميعا جميعا من المدينة ولا يأخذون إلا ما حملت الإبل، وأن لا يأخذوا سلاحا. عقاب شديد جدا بالمفهوم الدولي، لكن هذا هو العقوبة المناسبة للمجرمين. أما بني قريظة، فإن بني قريظة أغراهم سيد بني النضير وهو حيي بن أخطب، أغراهم بأن ينقضوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحالفوا مع الكفار في غزوة الخندق للأحزاب. نعم، بنو قريظة جبناء، وأرسلوا رجلا يهوديا يستطلع. الرجل اليهودي الذي ذهب يستطلع قتلته صفية رضي الله عنها، صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمسكت طن بخيمة وضربت اليهودي فقتلته. لما أرسلوا يهوديا آخر يستطلع وجد اليهودي قد قتل، فظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم قسم الجيش نصفين، نصف يدافع عن المؤخرة بالنساء ونصف يتصدى للغزاة، فانتهوا. فبعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الخندق قرر ذبح بني قريظة أجمعين، قرر ذبح بني قريظة أجمعين، الذي شارك والذي لم يشارك كله، وأمر بأن يكشف العانة لجميع الذكور، كل من أنبت يقتل، كل من بلغ يقتل، وقتل جميع بني قريظة صلى الله عليه وسلم، قتل جميع بني قريظة صلى الله عليه وسلم. وغزوة خيبر اليهود لم يفعلوا شيء، ولكن هو يعلم صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف إلا بوحي أنهم يدبرون المكان، فذهب هو إليهم وقاتلهم وقهرهم وأبقاهم، نعم يخدمون ولكن يدفعون الخراج. فالسياسة النبوية في التعامل مع اليهود اختلفت عن تعامله مع أهل مكة. هل فعل هذا مع أهل مكة؟ أجيب؟ لا، ما فعل هذا مع أهل مكة ولا فعل هذا مع قبائل كثيرة كانت شاركت في غزوة الخندق. يعني إذا كان هو قتل بني قريظة الذين فكروا في التحالف مع الكفار، فالكفار أولى بإيه؟ بالقتل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن التعامل مع اليهود أمر آخر، أن اليهود لا يتعامل معهم إلا بكل حسم وبكل شدة، لأنهم عندهم نظرية عششت في أذهانهم أنهم ند لله جل وعلا، وأنهم لن يؤمنوا مهما ظهر هذا وضوح هذا الدين وظهر صدقه. الكفار مغرر بهم، الكفار سألوا اليهود قالوا أنتم على سبيل أهدى من سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. أما اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الحق وهم له منكرون، والذي يعرف الحق ويعاند ولا يدخل فيه هذا يستحق الإبادة من العالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت سياسته هي ضرورة الشدة على اليهود، الشدة على اليهود. وهم بقوا في خيبر على دفع الخراج، ولكن لما تولى عمر أخرجهم حتى من خيبر، قال خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأخص المشركين خروجا من اليهود، أخص المشركين خروجا هم اليهود. فاليهود كل صور الإجرام موجودة فيه، ولذا سبحانك ربي قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. طيب ما قال لقد وجدت يا رسول الله، يعني لقد وجدت أن أشد الناس عداوة هم اليهود؟ قال لتجدن، يعني شيء مستمر، يعني لا أمل في التفاهم مع اليهود، لا أمل. ممكن التفاهم مع أي شعب في العالم، مع أي عقيدة في العالم. التتار ذابوا في المسلمين، ذابوا رغم التتار فعلوا الأفاعيل، ذابوا في المسلمين. النصارى مئات الآلاف بل الملايين دخلت الإسلام. أما اليهود إلى يومنا هذا لما تمسك تاريخهم تجد ما يتعدى العشرة الذين دخلوا الإسلام. وانت تحاول في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم تعد الذين دخلوا من اليهود لن يبلغوا عدد الكف الواحد، بينما دخل الناس مع خصم من اليهود في دين الله. ولما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وظهر هذا الدين قويا صار الأفواج تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكده انتهى الأمر، خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. الأفواج تأتي من كل صوب في الدنيا إلا من عند اليهود، إلا من عند اليهود. فهم إيديولوجية، إيديولوجية يعني فكر، فكر مختلف لا يصلح معه إلا الشدة التي كان يعاملهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علاجهم الناجع، هذا علاجهم الناجع. ولذا اليهود حتى لو لم يشاركوا في فتنة ستراهم وراء الفتنة، وإذا لم يدخلوا في حرب تراهم هم السبب فيها. يعني الحرب العالمية الأولى، حرب العالمية الثانية ليس فيها اليهود، ولكن الذي أججها هو اليهود، وهم الذين يوقدون للحروب النار. كلما أوقدوا نارا للحرب ولم يقل للعراق للقتال، ما قال للعراق ولا للقتال، بل قال للحرب، والحرب أشمل من أي قتال وأشمل من أي معركة، أطفأها الله. كل الحروب اللي في العالم ستجد اليهود وراه، حتى اللي بيؤذ أردوغان الآن للعدوان على بلاد المسلمين هم اليهود، واللي أوقع بين إيطاليا وفرنسا الآن للتنازع حوالين النفوس في ليبيا هم اليهود. فما في خطر في هذا العالم إلا وسيد اليهود خلفه، بل كثير من الناس المحللين يرون الآن أن فيروسات كورونا تم يعني نسخها وتجهيزها وقذفها إلى الصين في معامل أمريكية بتحريض اليهود، بتحريض اليهود. فسبحان الله الآن حرب جرثومية أسوأ من ولا يبعث لك دبابات ولا مدرعات ولا مدافع، يبعث لك شوية فيروسات يقتل منك الملايين، 5000 لغاية الآن قتلى بسبب هذا الكورونا. فالشاهد إن اليهود هم أعدى أعداء الدنيا، وهم يألفون الكتب وينسبونها إلى الله سبحانه عز وجل، وهم المبدلة، هم المبدلة، هم أسوأ ألوان الكفر، أسوأ ألوان الكفار في العالم، وأخطر الجنسيات على المسلمين. فتصنيف الكتب الباطلة هذا من آفات اليهود، من آفات اليهود. يؤلفون الكتب، يكتبونها بأيديهم ويضعون فيها الباطل. ما الباطل الذي يضعونه؟ ما التحريف الذي يضعونه؟ تحريف ايه ده؟ كتاب هم مؤلفينه، فيش تحريف، ده هم مؤلفينه. يضع الفكرة اليهودية التي عنده الفكرة من محورين، نحن ندي لله بل أقوى منه، نحن نريد أن نسيطر على العالم. ليه؟ لأن الله هو خالق العالم وهو مالك العالم ومدبر العالم، ونحن طالما نحن ندي الله وأقوى منه إذن السيطرة على العالم تكون لنا. حتى الغزو الفضائي الآن لابد أن هم يريدون السيطرة حتى على الفضاء. فأخطر أخطر شعوب الأرض هم هؤلاء المجرمون. فيؤلفون الكتب ويقولون هذا من عند الله، هذا من عند الله، ويروجون هذه الكتب وينشرونها في الأسواق. طيب التلمود ده كتاب ديني، لكن حتى الكتب الثقافية الأخرى هناك كتب كثيرة جدا هم يؤذون مؤلفين معينين ينشرونها في العالم أيضا للسيطرة حتى على الفكر العالمي. يعلمون الآن أن الناس كثيرا من الناس بعيدون عن دين الله عز وجل، والناس إذا بعدوا عن دين الله فكروا في الاقتصاد، يعني فكروا في المال والرفاهية والمعيشة. ولذا الخوارج أول ما خرجوا تكلموا في مسائل مالية، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. الفكر الذي ساد في العالم أكثر من 70 عاما مضت هو الفكر الماركسي الشيوعي أو الفكر الرأسمالي. الفكر الماركسي الشيوعي الذي ساد في روسيا والصين والبلاد الأخرى التابعة لهما، يعني مليارات الشعوب، هذا أسسه كارل ماركس وهو يهودي. الفكر الذي ساد في المعسكر الغربي يعني أمريكا وأوروبا وغيرها، معسكر رأسمالي، ألفه آدم سميث وهو يهودي. فاهمين يا أخوانا؟ الفكر الشيوعي اللي سيطر على المنطقة هذه، منطقة الاتحاد السوفيتي كله قديما اللي هي روسيا وأجورها والصين وما تبعها، ونبع منه فرع اسمه الفكر الاشتراكي الذي ساد في مصر أيام عبد الناصر وليبيا أيام القذافي وبلاد كثيرة جدا، واليمن اشتراكية، كلمة الاشتراكية هي فرع من الشيوعية. هذا الفكر الشيوعي اللي هو سيطرة الحكومة على المال وتوزيعه على الناس، هذا فكر شيوعي ماركسي نسبة إلى كارل ماركس وهو يهودي. طيب الفكر الإمبريالي ده الفكر اسمه الكوميونيزم اللي هو الشيوعية، فكر بقى الإمبرياليزم اللي هو الفكر الرأسمالي، هذا الفكر الرأسمالي يهودي اسمه آدم سميث، آمنت به أمريكا وآمنت به الدول الغربية، ودولنا نحن المسكينة كانت مع المعسكر الشيوعي قديما والآن تحولت إلى المعسكر الرأسمالي. من الذي ألف النظام الرأسمالي؟ ومن الذي ألف النظام الشيوعي؟ اليهود. فلن تجد فسادا وخرابا إلا وراءه اليهود، إلا وراءه اليهود. والمؤلفات جاهزة، مؤلفات في المجال الديني والمؤلفات في المجال غير الديني. ثم هم يؤثرون حتى على من ينتسبون للإسلام، وهم يشجعون الفلسفة الإسلامية تشجيعا رهيبا جدا، والفلسفة الإسلامية هي انقلاب على دين الله عز وجل، انقلاب على دين الله تبارك وتعالى. وهم حتى يغارون، اليهود بيغار من أي مفهوم إسلامي ولو شابههم، يعني اليهود عندهم الختان هذا شيء مقدس، يكرهون المسلمين لأنهم يختتنون، يكرهون المسلمين لأنهم يختتنون. وفي حديث البخاري هرقل قالوا لا يختتن إلا يهود، مباحث هرقل المخابرات الهرقلية قالت لهرقل لا يختتن إلا يهود، قال رأيت ملك الختان قد ظهر، ملك الختان محمد صلى الله عليه وسلم، رأيت ملك الختان قال لا يختتن إلا يهود، قال ابحثوا فعلموا أن المسلمين يختتنون. الآن أتباع اليهود مثل مثلا سعد الدين الهلالي يقول ختان الإناث حرام، أما ختان الرجال فمختلف فيه والأولى عدمه، وهذا رأي الأحناف والمالكية. يقول هكذا شيء غريب جدا، شيء عجيب جدا. إلى جانب هو الآن يريد، لأن اليهود هم عروا النساء كما تعلمون، هو يريد تعرية النساء الآن، فقال في يوم الأحد الماضي قال الأمر الذي لا يعجبك من الكتاب أو السنة ورأيته يخالف كرامتك فارفضه. فالمرأة المذيعة مرأة متبرجة كبيرة في السن قالت له كيف يعني؟ قال لا هو كده الرسول علمنا كده. قالت له رسول علمنا كده؟ قال لا. جاءت امرأة أويس بن الصامت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أويس قد ظاهر مني وكبرت سني واواوا، فقال ما أراك إلا حرمت عليه. فوجدت المرأة أن هذا الحكم ينافي كرامتها وأن هذا الحكم يؤذيها فرفضته، فأنزل الله حكم الظهار إرضاء للمرأة. وليه يا أحدى المذيعة دي دهشت، يعني لو حاجة مش عجباني وأرفضها ربنا ما يغضبش؟ لا لا ما يغضبش. فطبعا هي الآن امرأة متبرجة، الآن هي الحجاب لا يرضيها، يبقى الحجاب طالما لا يرضيها المفروض بقى مين يرضيها؟ وربي يرضيها ويبيح لها التبرج. فالناس هذه اليهود هم اللي وراء كل هذه التمويلات. الفكر الشيعي، ما احنا قلنا الفكر الشيوعي وراء اليهود، الفكر الرأسمالي وراء الفكر الشيعي وراء عبد الله بن سبأ اليهودي، الفكر التنصيري اللي هو تحويل المسيح عليه السلام، المفهوم النظر الى المسيح عليه السلام على انه عبد الله ورسوله الى انه هو الرب وابن الرب، هذا ايضا يهودي. فلن تجد فسادا في الارض من جانب الدين او الدنيا الا ووراءه ايه؟ اليهود، وراءه اليهود. وهذا امر لو جلسنا نتكلم فيه امر عجيب جدا. هذا التاريخ المعاصر، التاريخ المعاصر يشهد بنشاط رهيب لليهود لافساد الدين والدنيا. هذه دنياك سنفسده، هذا دينك سنفسده، نحن نتحداك نفسد دينك ونفسد ملكك الدنيوي وتدبيرك الدنيوي، نعوذ بالله من ذلك. فالكتب في الأسواق رهيبة جدا. وآخر شيء هم طلعوا حاجة اسمها شهود يهوى، وشهود يهوى فكر يهودي يغزو الفكر النصراني، يغزو الفكر النصراني. ولذا لما دخلوا في حرب الخليج في 1989 و1990 كان قائد القوات الأمريكية والقوات التحالف المشتركة كلها اسمه نورمان شوارزكوف، ونورمان شوارزكوف قالوا رجل توراتي. يعني ايه توراتي بقى؟ يعني ايه يعني تلمودي، اللي هو سيطر على العالم. واليهود ينتظرون ان ينزل الرب لهم، يسموه المسيح الدجال. المسيح الدجال هو الرب عندهم، وهم اول من سيؤمن به ويتبعهم الشيعة. فالمسيح الدجال ماذا سيقول للناس؟ سيقول للناس انا رسول الله، سيقول انا ايه، ومن سيؤمن بربوبيته والوهيته؟ اليهود. فالرب سينزل لهم مخصوص يؤيدهم وينصرهم، يعني اذعن لهم اخيرا، نعوذ بالله من ذلك. فحرفة اليهود تصنيف الكتب الضالة وترويجها، الكتب الضالة الموجودة كلها. ولذا جائزة نوبل أيضا هي لا, 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 لا تمنح إلا لمن رضي عنه اليهود. فمن حرف دين الإسلام يأخذ جائزة نوبل، من تمرد مثلا يأخذ جائزة نوبل. نجيب محفوظ لما ألف قصة اسمها أولاد حارتنا، وهذه القصة صور الرب فيها، صور الله عز وجل وسمى الجبلاوي، وصور عيسى عليه السلام وسمى رافع لأن الله رافعك إلي، وصور محمد صلى الله عليه وسلم وسمى قاسم، وعمل القصة بحيث أن الرب يهزم في النهاية وأن يقتل الجبلاوي. أعطوه جائزة نوبل وصار نجيب محفوظ أديب الأمة. طه حسين لما أنكر آيات في القرآن الكريم وتكلم كلاما زينه وقال ما في لا إبراهيم ولا إسماعيل، ما في، هذا كله غير صحيح، صار عميد الأدب العربي. فاليهود مفسدون ووراء أيضا كل إفساد، يعني هم مفسدون وسبب الإفسادات التي في الدنيا. ولذا الإنسان لابد أن ينتبه لكل ما تخطه يمينه، أيضا على كل ما ينطق به لسانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما تكتب شيئا إلا والله جل يراقبك عليه. لابد تنتبه له، لابد تنتبه لهذا الكلام، ولا تطلق فتوى من دون أن تتأكد منها، ولا تقول كلاما من غير أن تكون متثبتا منه. لا ينبغي هذا الكلام، لأن لو فعلت هذا ستتساهل، وبعد التساهل ستسير في طريق اليهود كما يسير العلمانيون الموجودون الآن على طريقة اليهود. يعني الآن أنت لو أفتيت أن العمليات الانتحارية هي عمليات استشهادية وحلال، طبعا هذا باطل هذا الكلام، هي عمليات انتحارية وقتل للنفس، رغم أن هذه العملية الانتحارية بتعود بالوبال على اليهود، لكنهم يشجعون هذه الفتوى، لأنهم يعلمون أن لما القرضاوي وعلي جمعة وغيره يبيح العمليات الانتحارية ويسميها العمليات الاستشهادية، هذه وإن حدث أحداث لليهود هم سيستغلونها. يعني سيدخل واحد مغرر به، شاب مغرر به، ويلبس حزام الديناميت ويدخل بار إسرائيل يهودي ويفجر من فيه 50-60 جندي وناس في البار، وهم سيبدون قرى كاملة بعد ذلك. تمام. لكن بعد ذلك الخوارج والدواعش هيبتدي ينفذ هذه العمليات في من؟ ونفذوها في المسلمين. فكل فساد ستجد اليهود وراءه. ولذا ليس نحذر فقط من اليهود، بل نحذر من السير على طريقتهم، بل نحذر من كل ما يخدم هدفهم السيء. هم أتباع الشيطان، هم جند الشيطان، لأن أول من تحدى الله عزيزي هو الشيطان، وهم يتحدون الله، بل بلغ تحديهم أشد من تحدي الشيطان. فالشيطان تحدى آدم عليه السلام، وتحدى الله تبارك وتعالى من دون أن يطعن في عزة الرب جل وعلا، وأن الله خلقه وقال بعزتك وقال خلقتني، أما اليهود فنعوذ بالله من ذلك. فالإنسان الذي يريد أن يكتب بحثا أو أن يؤلف كتابا عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، ولا يقول كلمة في دين الله إلا وهو متأكد منها، وإلا سيكون مشابها، لأن اليهود تساهلوا في الكتاب عن الله والقول على الله سبحانه وتعالى، فقالوا على الله ما يعلمون وما لا يعلمون. فإياك إياك أن تفعلها. إذن من مسائل الجاهلية تأليف الكتب المحرفة الضارة بدين الله عز وجل. الكتب الاعتزالية نافعة للدين أم ضاربة للدين ومفسدة للدين؟ الكتب الأشعرية نفس الكلام. كتب كل الكتب اللي هي الصوفية وكتب المعتزلة، كتب الأشاعرة، كتب الماتريدية، كتب كل فرق الضلالة، هي في الآخر بتصب في حرب هذا الدين. كتب شيخ خط حرب لهذا الدين، كتب أبو حامد الغزالي إحياء علوم الدين وغير، ضرب للدين، ضرب للدين. فالمؤلفات هذه كلها تصب في طريقة اليهود. يبقى تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله تعالى، فقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. طيب، هذه المسألة فيها شيء واضحة الحمد لله. مسألة 28، أنهم خلي بالك المسألة قلنا فيها تشابهات، وإحنا مهمتنا بيان الفارق الواضح بين المسألة والأخرى. المسألة 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. يعني إن كان هناك كلام يؤيد ما يعتقدونه فإنهم يقبلونه، أما إذا خالف الاعتقادات الباطلة عندهم فإنهم لا يقبلونه. فلما أنت تقرأ آية وفيها وفضلناكم على العالمين، يقبلها؟ يقبل؟ لا يقبل، لأن الآية الكلام على بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم. يقول لك آه والله كلام صح، كلام صح، لأنه الكلام إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فلا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم. فإذا قيل لهم آمنوا بالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ أمران. الأمر الأول أنه رسول الله وهو خاتم المرسلين. الأمر الثاني أن الكتاب الذي أنزل عليه هو آخر الكتب والناسخ لكل الكتب. هذان الأمران لا يقبلونه، فلا يقبلون أن يكون القرآن ناسخا للتوراة، ولا يقبلون أن يكون محمد آخر المرسلين لأنه ليس منه. هاتان النقطتان هما المحوران الأساسيان اللذان تحرك منهما اليهود. فإذا قيل لهم تعالوا أمنوا برسول الله، لا يمكن. طيب أمنوا بالقرآن، لا يمكن، لأن الإيمان بالقرآن يستتبع الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يستتبع الإيمان بالقرآن. ما هو الأول، هل هو رسول الله؟ إن قلت نعم إذن الرسل صادقون لا يكذبون، وبالتالي لما يقول هذا القرآن أنزل علي لابد أن نصدقه، فهم رفضوا نبوته ورسالته وبالتالي يرفضون القرآن، يرفضون القرآن. فإن قلت في القرآن آيات أنتم تقبلونها، يقول نعم، لأن أصلا هي واخدها عن حبر يهودي، واخدها عن حبر يهودي. فإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهو التوراة، التوراة اليهود يقولون منه بما أنزل إليه عن التوراة، إن تكلم النصارى فسيقولون منه بالتوراة والإنجيل، لكن لن نؤمن بالقرآن. وهذا هو قول النصارى الآن في كل مكان، أنهم لا يؤمنون لا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن. فمن العجيب أنك تجد بعض الناس لا يكفرهم ويطالبون بالخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني، يعني أن يكون الخطاب الديني منصبا على إثبات أن النصارى مؤمنون. ثم لو أثبت النصارى مؤمنون يبقى نحن كافرون على طول، لأن النصارى يقولون القرآن كذب كله ومحمد ليس رسول الله. فلو كان الذي يكذب القرآن ويكذب محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن، إذن نحن سهلنا كل نحن ساعتها مؤمنين؟ فما تدري هؤلاء الذين يظهرون في الإعلام، هل هذا مغيب أم هو عميل أم هو شيطان أم هو ماذا؟ هو حين يقول كيف تكفرون النصارى، النصارى ليسوا بكفار، معناها على طول يستدعى فورا أننا نحن الكفار. ما هو النصارى الذين هو يراهم مؤمنون، هو يراهم مؤمنين، يرى أنهم مؤمنون وهم يكذبون بالقرآن. إذن تكذيب القرآن إيمان ولا كفر؟
إيمان.
فالتصديق القرآن كفر على طول. طيب وأن الإيمان تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، إذن تصديق محمد صلى الله عليه وسلم عندهم يكون إيش؟ فلا لا ندري لما يتكلم الإسلام البحيري أو يتكلم فلان سعد الدين الهلالي ولا غيره ويقول هذا، أو تتكلم الآن الآلة الإعلامية الأوقاف وغيره، لما تتكلم وتثبت أن هؤلاء مؤمنون، يا جماعة مؤمنون يعني معناها أن الإيمان هو تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن، فمن صدق فهو ليس بمؤمن على طول. لكن هي يجي بعضهم لك لا هو مؤمن بطريقة وانت مؤمن بطريقة، في طرق وفي طرق، ده أسس، ده أصول. فهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا يعني التوراة، هذا كلام من؟ اليهود. والنصارى أنزل علينا يعني التوراة والإنجيل، ويكفرون بما وراءه يعني يكفرون. أما اليهود فيكفرون بالإنجيل والقرآن، لأن الإنجيل وراء التوراة، فهم يكفرون بالإنجيل والقرآن. وأما النصارى فيكفرون بالقرآن ويكفرون بما وراءه، وهو الحق، القرآن هذا حق، وهو الحق مصدقا لما معهم، لما معهم من حق، ليس مصدقا لما معهم من كل ما معهم، لأن كل الذي معهم إن كان منزلا من الله فهو حق، وإن كان ليس منزلا من الله فهو باطل قطعا. فهو مصدق لما معهم من الحق الذي أنزله الله جل وعلا. فيقولون نؤمن بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ويكفرون بما رأى وهو الإنجيل والقرآن، ويقصدون القرآن بالذات. وأما النصارى فيقول نكفر بما رأى يعني القرآن. اليهود لا يصدقون الإنجيل مع أنه صناعتهم، يعني هو ميد إن إسرائيل، الإنجيل الموجود الآن المطبوع هم اللي صنعين، هم اللي مؤلفين، لكن هو يقول لك احنا ألفناه من أجل توحيد النصارى على إنجيل واحد، لأن النصارى على عدة أناجيل، مع اعتقادنا بأن هذا الإنجيل ليس من كلام الله، مع اعتقاد النصارى اليهود أن الإنجيل ليس من كلام الله، ولكنهم هم ألفوا لهم إنجيلا ليجمعهم عليه ويصيرون لهم تبعا. فيكفرون بالإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ويكفرون بالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من الإنجيل والقرآن في الحق الذي في التوراة مصدق، يعني الإنجيل مصدق لما في التوراة من حق، والقرآن مصدق لما في الإنجيل والتوراة من حق، وليس كل ما فيه، لأن هو لو قال لك القرآن مصدق إذا يجب عليك أن تصدق ما عندنا، وهم عندهم تخاريف ألفوها نحن لا نصدقها ولا نؤمن بها أبدا. فالله عز وجل قال لو أنتم تتبعون موسى صلى الله عليه وسلم كما تزعمون فلما قتلتم الأنبياء، لماذا أردتم قتل الأنبياء؟ كيف هذا؟ هل موسى عليه السلام أتى بقتل الأنبياء؟ هل قال موسى عليه السلام أنا آخر الرسل والأنبياء؟ لا، ما قال، ما قال ولا حرف من هذا، ما قال أنا آخر رسول إلى العالم، ما قال هذا. الذي قال أنا آخر رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهل في التوراة اقتلوا الأنبياء؟ ما فيش هذا الكلام. فهم قتلوا بعد ذلك من أنبياء بني إسرائيل، زكريا ويحيى. وزكريا ويحيى عليهما السلام من أنبياء بني إسرائيل، وعيسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، بل هو آخر نبي لبني إسرائيل، ومع ذلك قتلوا زكريا عليه السلام وقتلوا يحيى عليه السلام وقتلوا شرعا عيسى عليه السلام ولم يقتلوا حقيقة. فهل قتل زكريا ويحيى وعيسى عليه السلام جاء عند موسى صلى الله عليه وسلم إذا أرسل إليكم رسول من بعد فاقتلوه؟ أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك. طيب، أما عيسى عليه السلام فالله جل أراد فعصمه منهم، وأراد فلم يعصم زكريا منهم ولم يعصم يحيى منهم، وأراد الشهادة ليحيى وزكريا عليهما السلام، وأراد إبقاء عيسى عليه السلام لأن له مهمة سوف ينجزها في آخر الزمان، والله جل له حكمة في إبقاء عيسى وبيان قدرة أنه سبحانه قادر أن ينجيهم من بين أيديه، أن ينجيه من بين أيديهم ولا حول له ولا قوة، ويرفعه إليه. سبحان الله، يرفع عيسى صلى الله عليه وسلم إليه، وهذا لبيان عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. فيرفع عيسى صلى الله عليه وسلم إليه وهم قد تمكنوا منه، قد كادوا يقبضون عليه ويقتلونه، وأنجاه الله عز وجل بين أيديهم ورفعه سبحانه إليه، لبيان عظيم قدرته جل وعلا ولحكمة يعلمها ولأداء باقي مهمة عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. رفعه الله إليه وعصمه منهم، والله جل ينجي من يشاء سبحانه وتعالى. وهم يبدو عندهم مفهوم أنه نحن اليهود اتفقنا على أننا ند لله وأننا لابد أن نسيطر على العالم، إذن لن نقبل بوجود رسول أو نبي بعد ذلك، حتى لو كان من بني إسرائيل. لا، المهم أن يكون الأخير من بني إسرائيل، الخاتم من بني إسرائيل. أما لو لم يكن الخاتم من بني إسرائيل فلا حرج في قتله إذا خالف مفاهيمنا أو إذا أراد أن يأطرنا على حق آخر. فلما أراد زكريا عليه السلام أن يدعوهم ويأطرهم على حق قتلوه، ولما أراد يحيى عليه السلام ذلك قتلوه، ولما بعث الخاتم قالوا لا، لن نقبل الخاتم، لابد أن يكون منا، أنت أرسلته من غيرنا إذا نقتله. فحاولوا قتله مرتين على الأقل. المرة التي أرادوا أن يلقى عليه حجر من أعلى والله جل أوحى إليه فقام، والمرة التي يعني دعوه إلى طعام في الشاة المسمومة. ولكن أيضا لا بد أن تعلم أن كل مساعدات اليهود للكفار كانت على أمل أن يقتل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يقتل بأيدي غيره. أما لماذا ساعد الكفار إذن؟ ومعروف أن محمد صلى الله عليه وسلم أهدى سبيلا قطعا، ولكنهم ساعدوا الكفار لعل وعسى أن يستطيع الكفار هزيمة المسلمين وقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا تقل حاول اليهود قتل محمد صلى الله عليه وسلم مرتين فقط، لا، بل دائما كانوا يحاولون قتله صلى الله عليه وسلم. والله جل قال لهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. يبقى الكلام هنا يبدأ من بعد موسى عليه السلام، وإن كان يشمل موسى صلى الله عليه وسلم، لأنه لما جاءهم ببعض ما لا يريدونه استكبروا، فلما أمرهم أن يدخلوا القرية، ادخلوا القرية ادخلوا التي كتب الله لكم، رفض وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا. فإن كانوا هم لم يفعلوا إلا ما تهوا أنفسهم حتى مع موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن صار هذا بعد ذلك أن الذي جاء به زكريا عليه السلام لم يكن على هواهم، والذي جاء به يحيى لم يكن على هواهم، وبالذات الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم لم يكن على هواهم، فأرادوا قتل هؤلاء الثلاثة. ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فلم لماذا اشترطوا أن يكون منهم؟ لكي تظل الأفضلية فيهم، هم لا يستحقون هذه الأفضلية بعد ذلك، هم استحقوها فالله جل آتاهم إياها، لكن لما لم يعودوا يستحقونها نزعها الله جل منهم سبحانه تبارك وتعالى، ولم يأخذوا ما آتاهم الله بقوة. ولو أخذوا ما آتاهم الله بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، لظلوا هم الأمم المفضلة. ولكن لما قال الله لهم خذوا ما آتيناكم بقوة استكبر ولم يأخذوا ما آتاهم الله بقوة، فبالتالي نزعت السيادة والأفضلية منهم على طول. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل عيسى صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنهم يريدون إذا أتى رسول أن يأتي بما تهوى أنفسهم، يريدون ذلك، فلذا لم يؤمنوا بما أنزل عليه. طيب احنا قلنا بس محور حركة اليهود في هذا، في رفض كلام الرسل، في رفض الكتب المنزلة بعد التوراة، المحور الذي عندهم هو أيوة المفهومان، المفهوم الأول ندية للرب وعناد، المفهوم الثاني السيطرة على العالم. فهم وجدوا الإنجيل لا يقول هذا، فلم يناسبهم مع أن عيسى عليه السلام مرسل إليهم وهو منهم، فلم يجدوا الذي جاء به عيسى عليه السلام يناسب ما تهوى أنفسهم، فرفضوا ذلك. ووجدوا أن زكريا عليه السلام لم يأتهم بما تهوى أنفسهم، وأن يحيى عليه السلام لم يأتهم بما تهوى أنفسهم، فرفضوا هذا الكلام كله. وهم يريدون رسل تأتي تقول أنتم المفضلون، أنتم سادة العالم، أنتم ند للرب، فلم يجدوا هذا ولن يجدوا أبدا، فكفروا به ويقولون نؤمن بما أنزل علينا. وهذا تعصب مذموم، تعصب الأنبياء مذموم؟ لا، ولكن هم تعصبوا لموسى عليه السلام ولا زالوا يتعصبون له، لكن يتعصبون له على المقاييس التي اخترعوها لا على الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم. المقاييس التي اخترعوها مقياسان ذكرناهما لكم، فهم لا يقبلون أي نبي آخر إلا أن يكون متعصبا له أو لهواه. وهذا معناه أن تعصبهم لموسى صلى الله عليه وسلم بزعمهم نؤمن بما أنزل عليه، هل هذا تعصب مذموم أو محمود؟ رغم أنه رغم تعصب لكتاب، تعصب للتوراة، هم متعصبون للتوراة تمام، والتوراة حق وكلها حق، فمتعصبون لها بمعنى لا يريدون كتابا آخر يزيد عليها أبدا، لا يريدون، لا يريدون إنجيل ولا غير يزيد عليها، فيقولون نؤمن بما أنزل علينا يعني نكتفي به ولا نريد شيئا آخر يكون من عند الله عز وجل. طيب التوراة نؤمن بها، الذي جاء بعد التوراة الإنجيل حق ولا لا، والقرآن حق ولا لا، يجب أن يؤمنوا به. الاقتصار على التعصب على الإيمان على التوراة تعصب. إذن أنت لو تتبع شيخا معينا ثم جاءك حق يخالف ما عند هذا الشيخ، لابد أن تترك التعصب، لابد أن تترك التعصب، فلا ينبغي التعصب لشيخ ما إذا جاء الحق في خلافه، ولا ينبغي التعصب لمذهب ما إذا كان الحق أيضا في خلافه. فأنت تكون على مذهب الحنفي مثلا، طيب المذهب الحنفي ثم يظهر لك أخطاء في المذهب الحنفي وحق في مذهب يليه، لابد أن تترك الباطل وتتبع الحق، ثم يظهر في مذهب الشافعي خلاف أيضا، ثم يظهر في مذهب أحمد، ثم يظهر ما يخالف الأئمة الأربعة، فلا ليس لك أن تقول أنا مصر على الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يرون بنجسة الخمر، والصحيح أن الخمر ليست نجسة، فهل أقول لا 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 لابد من التعصب للمذاهب؟ لا، ليس هناك تعصب، لأن التعصب طريقة من؟ اليهود، التعصب طريقة اليهود. فنحن نتبع كل ما يأتي حقا من عند الله جل وعلا. والعلماء ممكن العالم يستنبط شيئا ينكشف له الحق فيه فيكون هذا الحق من عند من؟ من عند الله، فنتبع فلذا لأن الله عز وجل أنزل الحق مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أمور خافية مع الوقت الذين يستنبطونه منهم يستنبطونه من الأصول الشرعية والأدلة الشرعية فيكون حقا، فلا بد من اتباعه إذن وعدم التعصب له لخلافه بأي حال من الأحوال. فالتعصب ممقوت مذموم، لا تتعصب إلا للكتاب والسنة فقط، غير ذلك لا ينبغي التعصب بأي حال من الأحوال. الشيخ الفوزان هو بيشرح قال يشمل من يقول أنا لا أتبع إلا فلانا من العلماء، والواجب أن يقبل الحق ولذا قال أحمد بن حنبل الحق مقبول من كل من جاء به، ولا يتعصب لإمامه. إذا ثبت خطأ الإمام تركنا الإمام مهما كان قدره، مهما كان قدره. من عجائب الأشاعرة، من عجائب الأشاعرة أنهم في الفقه دائرون في المذاهب الأربعة. يعني الأشعري دائما يا حنفي يا مالكي يا شافعي يا حنبلي، وقليل ما هم الحنابلة. طيب لماذا لا يتبعون الأئمة الأربعة؟ وهم لا يتبعون إلا هم، ما عندهمش حاجة تانية خالص، يعني ما يقبلوش إلا الفقه على المذاهب الأربعة. طيب أنتم تقبلون الأئمة الأربعة، تمام، لماذا تقبلونهم؟ لا لا، تقبلون لأنهم أهل حق وأهل صدق وأهل اجتهاد، مش كده؟ طب لماذا لا تقبلون عقيدتهم؟ هل هم الأشاعرة على عقيدة الأئمة الأربعة؟ طيب إذن الأئمة الأربعة عندهم يكونون فاسد العقيدة، يكونون فاسد العقيدة ولا إيه؟ ما هو إما لو كانوا صحيح العقيدة في نظرهم لإيه؟ لاتبعوهم. هم يقولون اتبع أبو الحسن الأشعري. نسأل، أبو الحسن الأشعري قبل الأئمة الأربعة ولا بعد الأئمة الأربعة؟ بعد الأئمة الأربعة، تمام. وأنتم تأخذون الفقه من أبي الحسن الأشعري ولا من الأئمة الأربعة؟ يبقى إذن لابد أن تقبل. هم يقولون على من خالف المذهب الأشعري عندهم، والمذهب الأشعري ليس المذهب أبي الحسن في الحقيقة، ومذهب الحسن في البداية، وأبو الحسن رجع عنه. هم على مذهب أبي الحسن في المرحلة الوسطى التي هي المرحلة الأشعرية التي بين الاعتزال والسنة. أما لما أصدر كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين رافضين هذا المذهب، هم رافضينه. طيب ويقولون على من أثبت الصفات أنه حشوي مجسم على طول، أنت بالنسبة لهم مجسم، وكل وهابي فهو مجسم وحشوي. عارفين مجسم؟ أنت بتثبت يدين لله إذا خلاص أنت مجسم، تثبت وجه الله أنت مجسم، تثبت ساق أنت مجسم، أصابع أنت مجسم على طول. وحشوي يعني تقتنع بظاهر الأحاديث التي تثبت هذه الصفات. أما لابد أن تؤول هذه الأحاديث، إذا لم تؤولها فأنت إيه؟ حشوي. بناء على هذا يكون الأئمة الأربعة مجسمة حشوية ولا لا؟ على المذهب الأشعري يكونون حشوية. طيب طالما هم حشوية يعني فاسدوا العقيدة، لماذا تأخذ مذهبهم الفقهي؟ التناقض، تناقض على طول. ثم هم لما يتكلموا عن المجسمة والحشوية لا يذكرون الأئمة الأربعة، يريدون إغفال هذه المرحلة، يريدون إغفالها تماما. أبو حنيفة رحمه الله قال من قال لا أعلم على الله على العرش أو لا هو كافر، من أنكر العرش كافر. وهم يقول لك استولى على العرش، والعرش هو العظمة هو العالى، والصفات وعلو الله عز وجل هم ينفونها. فمن عجائبهم أنهم يأخذون من الأئمة الأربعة الفقه الذي يتعبدون الله به، ولا يأخذون منهم المسائل العقيدية. وده من العجيب، من العجيب جدا. المفروض السابق هنا هو الذي يأخذ منه، لأن سأخذ شعائر ديني ممن صحت عقيدته، أخذ شعائر ديني ممن صحت عقيدته. فكيف يصح، كيف عقيدة الأئمة الأربعة فاسدة عندهم وفقهم هو الصحيح المأخوذ به؟ هذا من العجائب، وهذا من آفات التعصب. نعم، هذا من آفات التعصب. هل نحن نتبع ابن تيمية رحمه الله؟ نحن نتبع الحق من أي أحد؟ عند الأئمة الأربعة، عند ابن تيمية، عند كافر، عند مجوسي، أي حق ظهر أنه حق نحن نتبع الحق على طول، ولا نحيد عن الحق أبدا. فلسنا متعصبة لابن تيمية ولا لابن القيم ولا لمحمد بن عبد الوهاب ولا الربيع المدخلي ولا أي أحد أبدا. نحن يحكمنا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد أحد يتبع تماما في كل ما يقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط في كل شيء، ولا يعترض على أي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي فكما قال مالك رحمه الله كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الأئمة الأربعة هم أنفسهم قالوا كما ذكرنا من قبل، يكاد يكون قولهم لا تأخذوا شيئا من كلامنا إلا إذا وافق الكتاب والسنة صح. إذا وجدتم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحال. هذه المسألة الثامنة والعشرون. بارك الله فيكم. نعم. هو قيل هذا لكن الذين يعلمون هم قتلوا زكريا ويحيى وقتلوا عيسى شرعا صلى الله عليه وسلم. لا تقتلون بس ده هل هم لبني إسرائيل؟ يعني ربنا قال أصحاب القرية جاء المرسلون، لم يقل القرية دي هي قرية بني إسرائيل، ولم يقل إن المرسلون دول من بني إسرائيل، لكن المعلوم أن الأنبياء جميعا لابد أن يكونوا من بني إسرائيل إلا إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فمن غير ما نعلم هم أكيد أنبياء من أنبياء. ما هو ربنا ولقد أوحينا إلى نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة، فكل نبوة حتكون في ذرية إبراهيم. ذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق، إسحاق النبوة في ابنه يعقوب. يبقى أي نبي بعد يعقوب حيكون بني إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام. إذا تركت إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم فكل أي نبي أو رسول حتما حتما هو من بني إسرائيل. الله أعلم. يلا.